والإسلامية الشهيرة، حيث بإمكان الشباب أن يحذو حذو هؤلاء النماذج والقدوات. والثالث في رأيي في الواقع قراءة جديدة للسيرة النبوية وسيرة أئمة المعصومين، وخاصة بما جاء في حادثة الطف، هناك لها تأثير كبير في صياغة الرأي العام. لو ننظر إلى هذه القضية عن طريق دينية في الواقع. مهدي توركاشفاند من مدينة كانغاور محافظة كرمانشاه.
إذاعة طهران، برنامج منارات ثقافية. أعزائنا الأفاضل، في ظل المبادئ والأسس التي رسمها الإسلام للمجتمع، نجد أن الإسلام دعا إلى قيام المؤسسات التوجيهية التي تربي أفراد الأمة تربية إيمانية صالحة على عقائد الإسلام وقيمه واتجاهاته، ليكون الرأي العام في المجتمع الإسلامي الثمرة المباركة لهذه المؤسسات. من هذه المؤسسات التوجيهية المسجد، الذي ليس له مجرد مكان للعبادة فحسب، بل هو مدرسة توجيه وإرشاد يلتقي فيه المسلمون فيستمعون إلى كتاب واحد هو القرآن الكريم، ويتلقون توجيها واحدا من هدايته، ويستشعرون رابطة الوحدة والأخوة التي تجمعهم وهم صفوف مستوية متراصة. وفي المسجد يلتقي أبناء الأمة وتدور بينهم المناقشات حول قضاياهم الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها أن تكون رأيهم العام الخاص بهم وتجمعهم على طريق سواء.
وللعلماء والمثقفين دور كبير في تكوين الرأي العام وتوجيهه نحو الخير، فالعالم والمثقف النخبوي جدير به أن يؤثر في الجماهير ويقودها، وهم المسؤولون بالدرجة الأولى عن القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث إن للقيام بهذه الفريضة آثارها الكبيرة في إيجاد الرأي العام الصالح في المجتمع الإسلامي. ولهذا جاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم مبينة هذه الفريضة، داعية الأمة إلى القيام بها، ومنها قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بل إن من صفات المؤمنين الصالحين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بدليل قوله عز من قائل: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة.
أعزائنا الأفاضل، حول دور العلماء والنخبة المثقفة في تكوين الرأي العام وتوجيهه الوجهة الإسلامية المناسبة المتفاعلة مع أحداث الواقع على أساس الرؤية الإسلامية المسهمة في تغيير هذا الواقع وإصلاحه وتنقيته من الانحرافات، كان لخبيرنا على الهاتف فضيلة الشيخ جعفر العساف، الباحث الإسلامي من لبنان، حديث نسترعي انتباهكم إليه.
لا شك بأن العلماء أيضا يلعبون الدور المهم في تكوين هذا الرأي العام، لأن الرأي العام أخي العزيز هو لا يتكون فقط من أي فضائية، ولعلنا نجد أيضا هناك اليوم العالم يعج بالفضائيات المرئية والمسموعة، وكما قلت بأن الإعلام له هو الدور الأساسي في تكوين هذا الرأي العام، لأن تلعب الثقافة الإسلامية دورها. ولكن طبعا العلماء الذين أيضا هم يمثلون هذه الثقافة الإسلامية هم لهم دور كبير، ومن هنا نجد بأن العالم الذي يحمل الثقافة الإسلامية المتعقلة والثقافة الإسلامية التي تكون ثقافة ليست بعيدة عن أذهان الناس وتكون أيضا قريبة من البشرية الإنسانية التي غرس الله سبحانه وتعالى فيها غرائز فطرية، لذلك أستطيع أن أقول بأننا نحن بحاجة اليوم كعلماء إلى دور فعال على مستوى تقبل هذه الثقافة الإسلامية عبر مخاطبة الفكر الإنساني بالفكر بشكل مستقيم، وكذلك أيضا مخاطبة العواطف الإنسانية لأنها أيضا لها دور مهم جدا، ومن خلال هذه المخاطبة الفكرية والعاطفية للناس التي تكون كما قلت بمستوى عقول الناس، وأيضا تكون ثقافة فكرية وإسلامية متعقلة. عند إذا نستطيع أن أقول بأنه إذا استطعنا أن ننجح من خلال هذا الأمر وأن ندخل إلى عقول وقلوب الناس الكثيرين المتعطشين اليوم، ولذلك أنا أعتقد بأن العالم الغربي والعالم البعيد عن الإسلام هو فعلا بحاجة إلى مثل هذه الثقافة. ولعل سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي حفظه الله تعالى في خطابه للشباب الأوروبي كان يركز على هذا الأمر لكي يجعل الثقافة الإسلامية ثقافة مقبولة لدى الشباب العربي. ونلاحظ أن خطاب الإمام الخامنئي حفظه الله تعالى كان كما قلت في هذا الأمر، حيث أنه خاطب عقول الأوروبيين الشباب والشابات، وكذلك خاطب عواطفهم لكي يعرفوا حقيقة الإسلام ويتعرفوا على هذا الدين الحنيف.
منارات ثقافية، برنامج أسبوعي يبث على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. منارات ثقافية.
أعزائي المستمعين، وهناك مؤثرات أخرى في تكوين الرأي العام عمل الإسلام على توجيهها وربطها بقواعده ومبادئه، ومنها البيت والتربية الإسلامية والأخلاقية الصحيحة التي يفترض بالإنسان المسلم أن يتلقاها في محيط العائلة. وقد أشار القرآن الكريم إلى الذرية الصالحة التي تتبع الوالدين على طريق الإيمان في قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وفي الحديث الشريف: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه.
نعم أعزائنا، من المؤثرات الأخرى المدارس التي هي بيوت العلم التي حرص الإسلام على أدائها لرسالتها مهتدية بقواعد الإسلام ومبادئه في المنهج والكتاب والعلم، وحذر أشد التحذير من انحرافها عن أحكام الشريعة وضوابطها، ووجه لأن تكون العلوم المختلفة خادمة للعقيدة والفكر الإسلامي حتى لا يتناقض ما يقرأه الطالب في درس التربية الإسلامية عما يقرأه في المباحث الأخرى، ولتكون الثقافة الواحدة التي يتربى عليها أفراد المجتمع في المدارس ثقافة واحدة توحد الفكر ولا تمزقه، وتساعد على إيجاد رأي عام واحد صالح يخدم أهداف الإسلام ويرعى مبادئه. وهو أي دور الجامعات والمدارس والمؤسسات التربوية والثقافية والتعليمية في صياغة الرأي العام وتوجيهه، ما حدثنا عنه المستمع الكريم نصر الزفيف من اليمن في قوله، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فعلا دائما نحن نجد في مدارسنا وجامعاتنا التي هي من أكثر الأماكن ذهابا وإيابا للطلاب، نحن نجد في هذه الأماكن علاج لكثير من الآفات وعلاج لكثير من المشاكل، فيما إذا وجد في هذه الأماكن آلية تعليمية صحيحة ووجد فيها كادر تعليمي قادر على تشخيص المشكلة وحلها، وقادر على أيضا على تغيير المفاهيم التي المفاهيم المغلوطة الموجودة في أذهان الطلاب. فيما يخص الرأي العام، نرى أن الشيء الذي يعصف بأمتنا وبمجتمعاتنا هي الاختلافات الناتجة عن الجدل وعن عدم تقبل الرأي الآخر الذي سببه الجهل ومفاهيم مغلوطة. فالمدارس والجامعات كونها الأماكن التنويرية للمجتمعات من وظيفتها الأساسية هي تنوير عقل الطالب وتصحيح مفاهيمه التي كانت في ذهنيته قبل دخوله الجامعة أو المدرسة. فصناعة الحقيقة والتنوير وتنوير العقل تكون بواسطة الجامعات، وتكون على أيدي مدرسين قادرين على تغيير هذه المفاهيم المغلوطة. فالجامعات هي تتحد بشكل كبير من هذه المشاكل، وستساهم أيضا إسهاما كبيرا في صنع الرأي العام والرأي الصحيح في نفس الوقت. وشكرا. نصر الدفيش من اليمن.
مستمعين الكرام، ما زلنا معكم وبرنامجكم منارات ثقافية، والحديث يدور حول موضوع الرأي العام والموقف الإسلامي منه. لقد أثمرت الثقافة الإسلامية الواحدة التي تلقتها الأمة في المسجد والمدرسة والجامعات ودور العلم وحدة في الاتجاه العام، والرأي العام جعل أبناءها في العصور السالفة على اختلاف تخصصاتهم العلمية في الحديث والتفسير والفقه واللغة والفلك والكيمياء والفيزياء والطب والهندسة أبناء ثقافة واحدة توحد خطاهم في المجتمع وتصنع وحدتهم وتقيم أواصر التعاون فيما بينهم. وحين وقع الانفصال بين الجامع والجامعة وبين المدرسة والمسجد وبين مصادر التوجيه والدين، أخذت تتسرب للأمة الثقافات المتعددة نتيجة الغزو الفكري الأجنبي وسيطرة المستشرقين وتلاميذهم على معظم الجامعات في البلاد الإسلامية.
نعم أعزائنا الأفاضل، وانتقل هذا التأثير المنحرف إلى المناهج والكتب المدرسية في مراحل الدراسة الابتدائية والإعدادية والثانوية في بلاد المسلمين. وحين حصل هذا، وقع الانفصال بين ثقافة الأمة وشخصيتها الحضارية المستمدة من دينها وتاريخها وأصولها، وأصبح الرأي العام يتأثر تأثرا كبيرا بقيم جديدة وثقافات غربية أوجدتها مراكز التوجيه المنحرفة، وأصبحت مهمة العلماء والمثقفين صعبة شاقة ورسالتهم كبيرة ضخمة لإيجاد التغيير في المجتمع والعودة إلى قيادة الأمة والرأي العام فيها من جديد.
مستمعينا الكرام، في الحلقة القادمة من برنامجكم منارات ثقافية سنركز الحديث بإذن الله على المؤسسات والأجهزة الإعلامية والدور الذي تلعبه في صنع الرأي العام. وقبل الختام نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي، كان معنا من لبنان، وكذلك من المستمعين مهدي تركاشواند من إيران ونصر الزفيف من اليمن، شكرا على مشاركتهما في هذا اللقاء.
أحبتنا، استمعتم إلى برنامج منارات ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على طيب المتابعة والاستماع لهذا البرنامج. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
كم في البرية من آثار قدرتي، وفي السماء لآيات لمن عقل. كم في البرية من آثار قدرتي، وفي السماء لآيات لمن عقل. مبينات لمن أضحى له بصر،
الله،
بنور معرفة الرحمن مكتحلا. يزجي السحائب والآكام هامدة، يزجي السحائب والآكام هامدة، يعيدها بعد يبس مربعا خضلا. أنشأ برحمته من حبة شجرا، سوى بقدرته من نطفة الرجل مولا. ولا الملائك في تسبيحهم زجلا جل المهيمن أن تدرى حقائق من لا له المثل لا تضرب له مثلا كم في البرية من آثار قدرتك وفي السماء لآيات لمن عقل مبينات لمن أضحى له بصر بنور معرفة الرحمن مكتحلا يزجي السحائب والآكام هامدة يزجي السحائب والآكام هامدة يعيدها بعد يبس مربعا خضلا أنشأ برحمته من حبة شجرا سوى بقدرته من نطفة الرجل مولا مولا تباصرت الأوهام عاجزة لا يهتدون إلى إدراكه سبلا مولا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم أحبتنا الكرام خلال هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أحبة الإيمان، عصر آية الله السيد مصطفى الموسوي والد الإمام روح الله الخميني المرحوم آية الله العظمى المرزا الشيرازي، ودرس العلوم والمعارف الإسلامية في النجف الأشرف لعدة سنوات، وبعد أن بلغ مرتبة الاجتهاد عاد إلى إيران ليقيم في خمين ويصبح موجها للآخرين ومرشدا دينيا. لم يتم روح الله الخمسة أشهر حتى استشهد والده في طريقه من خمين إلى أراك على يد قطاع الطرق والخونة المدعومين من قبل عملاء السلطة انتقاما من مساعيه في إحقاق الحق والوقوف في وجه الطغاة والظلمة. ويومها توجهت أسرة الشهيد إلى طهران وأصرت على تنفيذ العدالة وإنزال القصاص بحق قاتليه. وبذا يكون الإمام الراحل قد واجه منذ طفولته قسوة اليتم وأدرك مفهوم الشهادة.
نعم مستمعينا الكرام، وبعد استشهاد والده أمضى الإمام الخميني طفولته في أحضان والدته السيدة هاجر سليلة العلم والتقوى فهي من أحفاد المرحوم آية الله الخنساري صاحب زبدة التصانيف، ورعاية عمته المكرمة صاحب خانوم المرأة الشجاعة التقية، حتى إذا ما بلغ 15 من عمره حرم من نعمة هاتين الكريمتين.
مستمعين الأفاضل، درس الإمام منذ نعومة أطفاله مستفيدا مما حباه الباري عز وجل من ذكاء متقد، جانبا من المعارف الشائعة في عصره ومقدمات العلوم والسطوح المعروفة في الحوزات الدينية كآداب اللغة العربية والمنطق والفقه والأصول على أيدي أساتذة وعلماء منطقته كالمرزا محمود افتخار العلماء والمرزا رضا نجفي الخميني والشيخ علي محمد البروجردي والشيخ محمد القلبيقاني وعباس الأراكي وقبل هؤلاء أخيه الأكبر آية الله السيد مرتضى، وبعد فترة سافر إلى أراك ليواصل دراسته الدينية في حوزتها.
وبعد انتقال آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي إلى مدينة قوم المقدسة، التحق الإمام الخميني بالحوزة العلمية هناك، والتي أسسها الشيخ الحائري اليزدي، فطوى سريعا مراحل دراسته التكميلية. أجل المستمعين الكرام، إن الروح المرهفة الوثابة التي كان الإمام الخميني يتحلى بها دفعته إلى عدم الاكتفاء بإتقان آداب اللغة العربية والدروس الفقهية والأصولية، بل أن يتعداها إلى الفروع العلمية الأخرى. ومن هنا وتزامنا مع دراسته الفقه والأصول على أيدي الفقهاء والمجتهدين، درس الرياضيات والهيئة والفلسفة، ثم واصل دراسته في العلوم المعنوية والعرفانية، كما درس العروضة والقوافي والفلسفة الإسلامية والفلسفة الغربية والأخلاق والعرفان، وبعدها درس أعلى مستويات العرفان النظري والعلمي ولمدة 6 أشهر. أيها الإخوة والأخوات، تستمعون إلى برنامجكم من سيرة الصالحين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم مستمعينا الأكارم، بعد رحيل آية الله العظمى الحائر اليزدي، أثمرت الجهود التي بذلها الإمام الخميني برفقة عدد من المجتهدين في الحوزة العلمية بقوم في إقناع آية الله العظمى السيد حسين علي الطباطبائي البروجردي للمجيء إلى قوم وتسلم زعامة الحوزة العلمية فيها. وخلال هذه الفترة عرف الإمام الخميني بصفة أحد المدرسين والمجتهدين وأولي الرأي في الفقه والأصول والفلسفة والعرفان والأخلاق، وإن من زهده وورعه وتعبده وتقواه كان يتردد على لسان الآخرين.
إن هذه الخصال مستمعينا الكرام والسجايا الرفيعة التي كانت حصيلة سنوات طويلة من المجاهدة والتريض الشرعي وامتحان المفاهيم والأسس العرفانية في حياته العلمية الشخصية والاجتماعية ونهجه السياسي الذي جسد من خلاله اعتقاده الراسخ بحفظ كيان الحوزات العلمية. وقوة الزعامة الدينية جعلته يوظف دائما علمه وفضله وجهوده في ترسيخ أسس الحوزة العلمية في قم المقدسة. فوقف رغم ما لديه من جدارة يدعم مرجعية آية الله العظمى الحائري ثم آية الله العظمى البروجردي أعلى الله مقامهما. وحتى بعد رحيل السيد البروجردي ورغم الإقبال الواسع عليه من قبل الطلاب والفضلاء والمجتمع الإسلامي كأحد مراجع التقليد، إلا أنه لم يخطو أي خطوة يشم منها رائحة السعي لكسب المقام والزعامة. فكان دائما يحث محبيه ومريديه على عدم الاهتمام بمثل هذه الأمور، وكان يكرر دائما: إنني أعتبر نفسي خادما وحارسا للإسلام والشعب.
نعم أيها الأكارم، إن الإمام الخميني هذا الرجل الكبير عاد في شباط عام 1979 من فرنسا إلى إيران ليجد الملايين من أبناء الشعب وقد اجتمعوا في أكبر مراسم استقبال في التاريخ احتفاء بقدوم قائدهم. وحينما سأله أحد الصحفيين بلا مقدمة: ما هو شعوركم وأنتم تعودون إلى بلادكم بعد 15 عاما في ظل هذه الأبهة؟ سمع منه جوابا غير متوقع، إذ أجابه سماحة الإمام: لا شيء. لقد توهم ذلك الصحفي بأن الإمام الخميني كسائر القادة السياسيين الساعين إلى السلطة ينسون أنفسهم في مثل هذه المواقف المثيرة ويطيرون فرحا، غير أن الجواب الذي سمعه أوضح له بأن الإمام من سنخ آخر.
نعم مستمعينا الكرام، إن الإمام الخميني يعتقد بحق كما أكد ذلك مرات ومرات بأن المعيار في سلوكه وتحركاته هو نيل رضا الخالق تعالى والعمل بالتكليف وأداء المسؤولية الشرعية. فهو يرى بأن الأمر سيان بالنسبة له، سواء كان في السجن أو في النفي أو في ذروة القوة والاقتدار، ما دام تحركه في سبيل الخالق العظيم. نعم، إن الإمام الراحل أعرض عن الدنيا وما فيها وسلك طريق الوصول والفناء في الله تعالى، فهنيئا لمن سار في درب الإسلام الوضاء، وطوبى لمن أخلص عمله لله جل شأنه.
أعزائنا المستمعين، هكذا انتهت دقائق هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دمتم في رعاية الله.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاثهم وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا. فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره، وجعل الشكر سببا للمزيد من فضله، ودليلا على آلائه وعظمته. الحمد لله الذي قضاؤه وحكمه عدل وحكمة، ورضاه أمان ورحمة، يقضي بعلمه ويعفو بحلمه. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الصادق الأمين سيد المرسلين وختام النبيين، مولانا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. والتحيات الزاكيات لأئمة الهدى ومصابيح الدجى أهل بيته المكرمين عليهم أفضل الصلاة والسلام. مستمعين الأفاضل، تحية بماء الورد نقولها مشفوعة بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل الترحيب بجمال متابعتكم وأنتم معنا في ثنايا المديح النبوي الشريف مع قصيدة براق الحروف للشاعر العراقي أحمد الشطري. تعالوا أيها الأفاضل نتوقف عند التعرف على سيرته الأدبية ثم قراءة قصيدته. طائب، ولد الشاعر أحمد الشطري عام 1961 في محافظة ذي قار بجمهورية العراق. درس اللغة العربية وتمرس في الرواية والنقد، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. نشر العديد من المقالات والدراسات والقصائد والقصص القصيرة في الصحف والمجلات العربية والعراقية والمواقع الإلكترونية. شارك في العديد من المهرجانات الشعرية، فيما فاز في المركز الأول لمهرجان مؤسسة النور الثقافية فئة القصيدة العمودية، وأسس للكثير من المجموعات الشعرية نذكر منها: مدونة الصمت، مسلة المدن المهاجرة، قراءات في جذور الماء، إني آنست نورا، مواويل الفتى السومري، وله رواية تحت عنوان شمس تبريز، كما طبعت له غواية الشعر، وهي دراسة أنطولوجية في الشعر الشطري، فيما له أعمال مخطوطة قيد النشر، نذكر منها أيضا في الشاي رائحة منها، نبوءات النخل الفتي، السائر نحو الجنوب، المتنبي، إشكالية النسب والسيرة. أما الآن أحبتنا وأعزائنا متابعينا الكرام، ندعوكم للاستماع إلى ما اخترناه من شعر.
براق الحروف. لمسجد الضوء في كفيك قد أسرى قلب ليحدث في سفر الهوى ذكرى، قلب متى آنست عيناه طيف سنا حاف الجفون مشى يستقبل البشرى، في غار حبك مذ حطت على فمه أولى الحروف وقالت أمه اقرا، من فك باسمك يتلو وهو مرتجف فرط المحبة لا يغريه ما أغرى، قصائدا كلما جفت منابعها شقت لها كفه من روحه نهرا، يعقوب أشواقه عيناه قد تلفت فابعث بطيف قميص عله يبرى، جبريل أحلامه ما زال ملتحفا كساء جفنيه يدعو والندى يترى، ناداك ناداه اسمك فيه ممتزج حروفها كلها مظفورة ظفرا، لكنك الضوء في أبهى مطالعه سيدي يا رسول الله، لكنك الضوء في أبهى مطالعه وهو الظلام الذي في كله استشرى، إلا هواك إلا هواك إلا هواك ففي أعماقه بقيت أنواره ثرة وضياؤه أثرى.
نعم أعزائي الأفاضل، خلاصة الحياة الكريمة التي أرادها الله عز وجل لنا وعنونها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبر سيرته ومسيرته، مستلهما جودها ووجودها من القرآن الكريم، إنما نقشت على حروف البراق التي تجلت في أسباب بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إنها أربعة حروف تهز كيان الخير للإنسانية، اقرأ، فمن فك باسم الله يتلو وهو مرتجفا فرط المحبة ليكون رحمة متجلية للعالمين، ثم يضيف الشاعر أحمد الشطري من العراق:
مولايا روحي التي في حزنها غرقت ما مر ذكرك إلا وانتشت سكرى. جفني لرؤياك جذع أن من وله، دع طيف كفك يرقي عينه العبرى. بألف يثرب جاءت من تلهفها تسعى إليك ترجي بيعة أخرى. قد آمنت فيك أحلامي وما صبئت يوما، ولا استعذبت إلا لك المسرى. يا سيدي يا أبا الزهراء، قافيتي براق أحرفها أغراه ما أغرى، فراح يعرج فيها وهو مرتبك لكنه معناك حتى أدبرت حيرا. فاعذر فديت حروفا كل زلتها إلى رضاك استعارت وهمها، جسرا إلى رضاك استعارت وهمها جسرا.
أيها الأكارم، أيها الأعزاء، رتلنا لحضراتكم قصيدة براق الحروف، حيث تجلت الحروف عبر براق المودة والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وامتطى صهوة جوادها الشاعر العراقي أحمد الشطري. شاكرين لحضرته جمال التواصل، ولحضرتكم كمال المتابعة، ودمتم بهناء ورقيا وود.
أنسيت بأنك مرتهن يا عبد بويلات القبر؟
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 فبنيت بدنياك صروحا ورقت بلذات الدهر.
فبنيت بدنياك صروحا ورقت بلذات الدهر، وحسبت بأنك في خلد، بل أنت بفانية العمر. وحسبت بأنك في خلد، بل أنت بفانية العمر. إن الإنسان لفي شغل إلا الإنسان لفي شغل وبدمه منيته تجري وبدمه منيته تجري
في الناقور ترى الأجداث تبعثر لا تدري
إذ يلقر في الناقور ترى الأجداث تبعثر لا تدري
إذ يلقر في الناقور ترى الأجداث تبعثر لا تدري لتفيق لميعاد الحشر
هل كان الدنيا كمناما لتفيق لميعاد الحشر
هل كان الدنيا كمناما لتفيق لميعاد الحشر
هل كان الدنيا كمناما لتفيق لميعاد الحشر فتقول إلهي أرجعني إني يا رب لفي خسري فتقول إلهي أرجعني إني يا رب لفي خسري إن الإنسان لفي شغل وبدمه منيته تجري وبدمه منيته تجري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدقائق التالية نقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر المقدسي، موضوع البحث تجسم الأعمال، ولكم منا وافر الدعاء وخالصه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إليه قيس ابن عاصم المنقري من بني تميم، هذا كان يعيش بالصحراء، ف شخصية معروفة وكان يعتبر من العلماء أهل الحلم والفكر. المهم إجا مع وفد من أقربائه، إجا إلى النبي، يسموه سيد أهل الوبر. أهل الوبر يعني يعيشون بالصحراء ويا الجمال والإبل والوبر إلى آخره، مقابل أهل المدر. مدر يعني الطين، يعني اللي يبنون بيوتهم يعني بالولاية. يوب القرية يوب الولاية. فاجتمع بالنبي هو ومن معه، قال يا رسول الله عظنا، احنا جايين من مكان بعيد ونحب نسمع من عندك موعظة تبقى هذه عدنا، فرد أثر باقي، دائما نحفظ هذا الشيء ونستفيد من عنده. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه قال يا قيس اعلم أن مع العز ذلة، ومع الحياة موتى، ومع الدنيا آخرة. يعني وبناءك أنه على طول أنت بالدنيا عايش، لا، وإنما مع الحياة موت، نتيجة موت، ومو دائما عزيز ما يدري الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى أذل الإنسان بالفقر بالمرض بالموت. على كل حال، يا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، واعلم أن لكل شيء حسيبا وعلى كل شيء رقيبا. ثم اعلم يا قيس إنه لا بد لك أن تموت، العفو، لا بد لك من قرين يدفن معك وأنت ميت وهو حي، فإن كان صالحا أنست به، وإن كان فاسدا لا تستوحش إلا منه، ثم لا يبعث إلا معك ولا تبعث إلا معك ولا تسأل إلا عنه، ما تقدر تفكر عنه وتخلص. قال هذا منه يا رسول الله؟ قرين هذا وياي وصاحبني ومشلب لي. قال هو عملك. فشوف الآن ايش قاعد يقول النبي، قاعد يقول يدفن معك لكن هو حي انت ميت، اذا انت عملك صالح فيطلع فتشي صالح حلو لطيف يانسه، واذا كان غير صالح تستوحش منه لان يضوجه وما تقدر تسوي شيء. زين، فهل معنى هذا موجود؟ هل معنى هذا موجود؟ احنا عندنا في الروايات انه لما يدخل الانسان الى قبره اذا كان انسان صالح يشوف مجموعة انوار تحضر عند رأسه، عند رجليه، يمينه، شماله، كذا، من كل اطرافه. زين، كل واحدة بشكل، واحد نورة 150، واحد نورة 200، واحد نورة 300، وهكذا. ثم تجي الرواية، طبعا مختصر الرواية، تجي الرواية يقول هذول واحد الصلاة، واحد الصوم، واحد الحج، واحد الزكاة، لكن أفضلهن وأنورهن اللي يمراته ولاية آل محمد صلى الله عليه وسلم. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. لما في زيارة الجامعة الشكل نقرأ زيارة الجامعة اللي واردة من الإمام المعصوم علي الهادي سلام الله عليه بصورة صحيحة، بعدين هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الذر، فلولاهم لم يخلق إلا آدما، ولا كان زيد في الوجود ولا بكر. فإذا احنا بنقرأ في القصة في زيارة النبي، زيارة الحسين، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المتلهمات. فأهل البيت نور، النبي نور، إذا كان هكذا زوج النور من النور، يعني زوج فاطمة من كلهم نور، هذا النور يدخل في القلوب النظيفة، في القلوب الطاهرة، قلوب المنافقة، القلوب الملوثة، ما يدخل نور أهل البيت، مواهب الله عندي جاوزت أملي، وليس يحصرها قولي ولا عملي، لكن أفضلها عندي وأحسنها ولايتي لأمير المؤمنين علي. لو فتشوا قلبي رأوا وسطه سطرين قد خطا بلا كاي، رحم الله صاحب ابن عباد. لو فتشوا قلبي رأوا وسطه سطرين قد خطا بلا كاتبي، العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانب. فإذا ولاية أهل البيت لما تكون في القلب النظيف، وبعدين يروح هذا الإنسان إلى القبر، هذا الشيء يخرج من الداخل يشع في الخارج. ليش الله تعالى يقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم؟ يعني نور من جابه؟ إذا بشر بشر، هذا المؤمن بشر والمنافق بشر والكافر بشر، كلهم يموتوا. لا، فرق شنو؟ فرق أن هذا الإنسان لما عند نور الإيمان في قلبه، لما عند نور الحب للرسول ولأهل بيته، لما عند الصلاة، صوم، الحج، الزكاة، أدعية، مناجات، قرآن، هذه كلها أنوار. إيش وارد في الحديث الشريف أنه البيت الذي يقرأ فيه القرآن يظهر لأهل السماء كالكوكب الدرج؟ ما معنى أهل السماء؟ يعني شو ما نشوف احنا؟ وليش احنا ما نشوف حقنا؟ لأنه مو نور، احنا حجاب اكو بيناتنا، لكن ولاك نور يشوفون النور. شايف الفاتري مالت السيارة؟ هذا الفاتري مالت السيارة شوفه أسود، بعضا يصبغوه شوية رصاص يسووه شوية، أقول شوف أسود هذا شنو فيه؟ طلع واحد يقول لك هذا أكو بيه نور؟ نعم يا نور، لكن دخل لي على السيارة، خلي عليه المولي، خلي اسمه، وإذا السيارة تشتغل وقدرة قوية جدا واللايتات يشتغلين وكل، مين هذا النور؟ هذا نور في قلب الإنسان المؤمن بالدنيا يا شوية شوية، يصلي يصير نور، يصوم يصير نور، يدعو يصير نور في قلبه، إلى أن يطلع إلى يروح في القبر هذا النور يفيده. في الآخرة الشكل كل مؤمن باكر الشكل إن شاء الله، فإحنا هم نكون هكذا إن شاء الله. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. لكن المنافقين ظلمة بظلمة، منافقين باعتبار قلوبهم ظلماء، قلوبهم مظلمة. ولذلك يوم الآخر، لأنه الإنسان يوم تبلى السرائر، سرائر سريرة الإنسان تبلى تطلع برا. شنو اليوم بالدنيا ما معلوم، قلب الكافر قد يكون الكافر أحلى من المسلم مؤمن، قد يكون ما تدري أنت وضعك، لكن في الآخرة لا، الواقع اللي بقلبه نور يطلع. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. من ناس يكون تخزن نور من ناس، وإلا مو بالآخرة، بالآخرة بقى عمل بعد. زين، فإذا العمل الصالح يتجسم بشكل جميل بشكل طيب، والعمل الصالح من هالشكل. فهذا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أن يشوف هذا يتجسم العمل. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، بالحسين الوجي وجده وأبي وأمه وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبني، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار، احشرنا مع محمد وآله الأطهار. من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته، من كان فينا مريض أو عنده مريض اللهم من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية. عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا. Oh.
لك أرنو يا حبيبي ومرحبا.